الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول الله جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا، اللام موطئة للقسم، وقد للتحقيق، فهو متضمن للقسم، كأنه يقول: والله لقد كتبنا في الزبور. وما المراد بالزبور؟ قولان للعلماء رحمهم الله. قيل المراد بالزبور الكتب المنزلة من الله جل وعلا قبل القرآن، لأن الزبر هو الكتب، فالزبور المكتوب. ولقد كتبنا في الزبور الكتب المنزلة قبل القرآن، ولقد كتبنا في الزبور. وقيل المراد بالزبور الكتاب الذي أنزل على داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه كان يسمى الزبور. الله جل وعلا يقول: وآتينا داود زبورا. إذن المراد بالزبور، ولقد كتبنا في الزبور، التوراة والإنجيل والزبور، هذا القول الأول. القول الثاني: المراد الزبور الذي نزل على داود خاصة. والقول الأول أرجح، كما رجحه كثير من المفسرين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، من بعد الذكر، الزبور جاء بعد الذكر. ما المراد بالذكر؟ المراد به اللوح المحفوظ، لأنه قد سجلت فيه جميع الكتب المنزلة. اللوح المحفوظ. وقيل المراد بالذكر هنا القرآن، وحينئذ لا يتأتى أن كلمة بعد على بابها، لأنه إذا أريد بالذكر القرآن فالقرآن نزل بعد الزبور، الكتب السابقة، بعد التوراة والإنجيل والزبور، قالوا بعد هنا بمعنى قبل، والأقرب والله أعلم أن المراد بالذكر اللوح المحفوظ. عند الله جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور المنزل أو المنزلة بعد الذكر الذي هو اللوح المحفوظ، يعني كتب هذا في الزبور وقد كان مكتوبا في اللوح المحفوظ من قبل، ما هو هذا المكتوب؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا مكتوب في الأزل عند الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. ما المراد بهذه الأرض؟ قيل أرض الجنة، لأن الله جل وعلا أخبر في كتابه العزيز عن عباده الصالحين أنهم قالوا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. قالوا المراد الجنة، والقول الآخر أن المراد بالأرض أرض الكفار، مآلها للصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن أرض الكفار لا تبقى بأيديهم بل يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده بالفتوحات الإسلامية، أن الأرض يرثها عبادي، وأفضل ما يتصف به العبد المرء أن يكون عبدا لله جل وعلا. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الأرض الجنة أو أرض الكفار يرثها محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده يأخذونها من أيدي الكفار بالفتوحات الإسلامية، وقيل المراد بذلك بنو إسرائيل الصالحون منهم، واستدل من قال بهذا القول بقوله جل وعلا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، أي أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ وأنزله في الزبور أو في الكتب المنزلة التوراة والإنجيل والزبور بأن الصالحين من بني إسرائيل يرثون الأرض، وقد حقق الله جل وعلا لهم ذلك في قوله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وهذه في بني إسرائيل. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذه المواعظ والذكرى في هذه السورة وما حصل للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من مجاهدة الكفار، وأن الله جل وعلا قد نصر رسله أنبياءه وجعل العاقبة لهم، في هذا بلاغا بلغة كفاية في الدلالة على أن الله جل وعلا ينصر أولياءه ويخذل أعداءه. إن في هذا الإشارة في هذا للآيات السابقة في تأييده جل وعلا لأوليائه، بلغة للعابدين. وقيل المراد في قوله جل وعلا إن في هذا أي القرآن، لا المراد به السورة فقط أو الآيات التي في هذه السورة، بل المراد القرآن كله. إن في هذا القرآن لبلاغا، زاد للجنة، القرآن زاد للجنة لمن أخذ به. القرآن حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به أوصله إلى الجنة. فمن أخذ بالقرآن كفاه وضمن له الوصول إلى الجنة. فالقرآن العظيم نعم القرين في الدنيا، في أن صاحب القرآن المحكم للقرآن المهتدي بهدي القرآن مطمئن في دنياه، يتعامل مع ربه جل وعلا على بصيرة، يتعامل مع إخوانه وأولاده وجيرانه والناس أجمعين على بصيرة، لأن القرآن يهدي لأقوم الطرق وأحسنها. الآخذ بالقرآن في حال النعمة يحمد الله جل وعلا على ذلك ويشكره ويستعين بالنعمة على طاعة الله جل وعلا، ولا يصيبه البطر ولا الكبر، ولا الترفع عن العباد، بل يستعين بنعمته على طاعة الله جل وعلا. صاحب القرآن إذا أصابته الضرة المصيبة علم أنها من الله جل وعلا وصبر واحتسب ولم يظهر الجزع والتبرم والتأفف والضيق من حاله، بل يقول الحمد لله على ما قدر الله لي، كل هذا بقضاء الله وقدره، ويحمد الله على ذلك ويرضى ويصبر ويوقن بأنه مأجور على صبره. فصاحب القرآن مطمئن في دنياه مستريح البال والضمير، يؤدي حق الله جل وعلا ويؤدي حق العباد. صاحب القرآن مستأنس في قبره، لأن القرآن يكون معه في قبره يونسه ويذهب عنه الوحشة. وعند القيام من القبور يتلقاه القرآن ويشفع له عند ربه وهو شافع مشفع. إذن فالآخذ بالقرآن مستأنس مستريح البال مطمئن في دنياه وفي قبره وبعد بعثه. والقرآن لا يفارقه، فهو في دنياه يستدل بآياته ومواعظه وعبره ويستأنس بها، وفي القبر يونسه، وفي القيامة شفيعا له. إن في هذا لبلاغا، في هذا القرآن زاد وكفاية وموصل لكل خير. لبلاغا لمن؟ لقوم عابدين، لقوم عابدين، عباد الله. القرآن بلاغ لهم، والعبادة التذلل والخضوع لمستحقها وهو الله جل وعلا. وأفضل ما يتصف به المرء أن يكون عبدا لله، والله جل وعلا ذكر عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية في أفضل المواطن. عند إنزال الكتاب عليه قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وعند الإسراء قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وعند القيام في الصلاة قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فأفضل صفة للنبي صلى الله عليه وسلم العبودية لله جل وعلا، وكذا صلحاء الأمة بقدر تمكن العبد في عبودية الله جل وعلا يكون فضله وميزته على غيره. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، يعني مشغولين بالعبادة، موصوفين بالعبادة، ملازمين للعبادة. والمؤمن يكون دائما في عبادة لله جل وعلا، وهو في حال نومه في عبادة، لأنه يتقوى بهذا النوم على العمل الذي يرضي الله. في حال أكله في عبادة، لأنه يتقوى بأكله هذا على عبادة الله جل وعلا. لقوم مشغولين بالعبادة، ملازمين للعبادة، مستمرين دائما وأبدا على العبادة. وهذا ما أوصى الله جل وعلا به عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. متى؟ حتى الموت. لا تفتر عن عبادة الله. فالقرآن زاد لمن قام بعبادة الله جل وعلا. روي في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية أنه قال إن في الصلوات الخمس شغلا للعبادة، يعني يكون المرء عابدا لله حقا إذا قام بالصلوات الخمس خير قيام، وإذا قام بها خير قيام فهي كفيلة بأن تدله على جميع أبواب الخير، وأن تمنعه وتحجبه عن جميع أبواب الشر. قال الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، في القرآن لمن أخذ به بلاغ وزاد وموصل إلى مرضاة الله جل وعلا. بلاغ لكل الناس؟ لا، لمن عبد الله جل وعلا وقام بعبادته حقا. وأهم العبادة والأعمال الصالحة بعد الشهادتين هي الصلاة، ثم تليها وقرينتها الزكاة، ثم بقية خصال الخير. لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين. ما المراد بالعالمين هنا؟ الجن والإنس. هو رحمة للناس كلهم أم رحمة للمؤمنين فقط؟ لا، قال الله للعالمين، ولم يقل أرسلناك رحمة للمؤمنين، وإنما هو رحمة للمؤمنين والكفار، رحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة، ورحمة للكفار في الدنيا فقط. استفاد الكفار من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم العلوم العظيمة التي استفادوها من القرآن، فالقرآن يدرس في جامعات الغرب لا تعبدا لله جل وعلا، وإنما للاستفادة بما تضمنه من العلوم الدنيوية النافعة. ولما فيه من الخصال الحميدة النافعة للمرء في دنياه. استفاد الكفار من أن الله جل وعلا وقاهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الخسف والمسخ والرمي بالحجارة من السماء، قال الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الأمم السابقة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عصت الأمة رسولها صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا أن يخرج من بين أظهرهم ثم يرسل عذابه عليهم، وهذه الأمة وقاها الله جل وعلا ذلك، فلم يرسل الله جل وعلا العذاب المستأصل على الكفار، فهذا من كونه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة للكفار، استفادوا، سلموا من الخسف والمسخ والهلاك الجماعي، واستفادوا في دنياهم من تعاليم القرآن، فالقرآن كما قال الله جل وعلا عنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في أمور الدنيا والآخرة. فاستفادوا مما في القرآن من التعاليم السامية والأخلاق الفاضلة والعلوم الجليلة، أخذوها من القرآن مع عدم الإيمان بالله ورسوله. وأما كونه رحمة للمؤمنين فهذا واضح جلي، رحم الله جل وعلا العباد ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فوفق من وفق للقبول والرضا والطاعة، عاشوا في دنياهم سعداء وماتوا سعداء، وهم في قبورهم في رياض الجنة ينعمون ويبشرون في الدار الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للمتقين. ولما طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو على المشركين قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا حينما خرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف وقد أوذي في مكة أذى شديدا وقوبل بالأذى الشديد في الطائف، ولما عاد صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة حزينا أتاه ملك الجبال فقال يا محمد إن الله أرسلني إليك فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أطبق على أهل مكة الجبلين، الجبلان المحيطان بمكة، وقد آذوه وأتعبوه وأخرجوه وردوه، وأوذي في ذلك أذى شديدا، ماذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام؟ بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وكان من دعوته صلى الله عليه وسلم حينما يقابل المشركين في القتال يقول اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، يطلب النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين، ولم يسأل صلى الله عليه وسلم هلاكهم، اهزمهم، والمنهزم في أمل أن يرجع إلى الله جل وعلا ويتوب. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البيهقي إنما أنا رحمة مهداة إلى الخلق من الخالق جل وعلا، فهو رحمة للعالمين، كل استفاد من بعثته صلى الله عليه وسلم، وفائدة المؤمنين لا يعادلها شيء، سعادة الدنيا والآخرة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فيها حصر. مجيئك من أجل رحمة الله جل وعلا بالعالمين أرسلك إليهم، وهو عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس. كما قال الله جل وعلا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكثير من الجن آمن قبل إيمان كثير من الإنس من كفار مكة ومن أهل مكة. وفي قوله جل وعلا ولقد صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهو عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، للجن والإنس، مؤمنهم وكافرهم، رحم الله المؤمنين في الدنيا والآخرة ببعثته صلى الله عليه وسلم، ورحم الله الكفار في الدنيا. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: إن والدتي وأخي حضروا من السودان بالطائرة بنية العمرة وتجاوزوا الميقات دون تجرد ودون تلبية، وهم الآن بالحرم.
ما دام دخلوا مكة بدون إحرام وهم يريدون النسك أي العمرة، فعليهم العودة إلى ميقاتهم فيحرمون منه إذا كان الأقرب إليهم الجحفة أو الأقرب إليهم يلملم، لأن الجحفة في الشمال ويلملم في الجنوب، فالأقرب إليهم يذهبون إليه ويحرمون منه ولا شيء عليهم. فإن تعذر عليهم العودة إلى الميقات فعليهم أن يحرموا من خارج مكة، ويكون عليهم هدي لأنهم تجاوزوا الميقات بدون إحرام. نعم.
يقول: هل يجوز بإحرام واحد أن الفرد يعتمر لآخرين متوفين لأكثر من عمره، أو أن لكل عمرة إحرام مستقل ونية وتلبية؟
النسك إحرام واحد يحرم بالعمرة مثلا، ويكون لشخص واحد، لا تكون العمرة عن أكثر من واحد مثلا يحرم بعمرة عن أبويه أو عن إخوانه أو عن أولاده، لا، وإنما تكون عن واحد فقط. ولا يكرر العمرة وهو في مكة، لأن هذا خلاف السنة، قد يكون هذا من العبث، لأن الله جل وعلا تعبدنا بما شرع لنا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الأخوة يأتي بنية التقرب إلى الله جل وعلا فيعمل أعمالا لا تقربه من الله، ليس عليها هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فترد عليه ولا قيمة لها، وإنما علينا أن نأخذ بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو شرع لنا عليه الصلاة والسلام ما يقربنا إلى ربنا، فلا يجوز لنا أن نخرج عن ذلك، وعلينا أن نتقيد بالسنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. فعلى المؤمن أن يحرص أن يكون عمله على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتي بعمرة اليوم وغدا وبعد غد هذا عابس، ليس هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الخلفاء الراشدين، ولا من هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولا من هدي السلف الصالح. فالمرء حريص على الخير لكن يتقيد بالوارد، يتقيد بالوارد ليكون العمل مقبولا بإذن الله. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل مكة غير مقاتل دخل محرما بعمرة، وأما دخلها عام الفتح مجاهدا مقاتلا بإذن من الله جل وعلا دخلها غير محرم. وأما غير ذلك فكان يدخلها عليه الصلاة والسلام محرم، ولم يخرج صلى الله عليه وسلم من مكة بعد دخولها محرما من أجل أن يأتي بعمرة من خارج مكة، ما خرج لذلك عليه الصلاة والسلام. إذن المرء إذا توجه إلى مكة يدخلها محرم لا يحرم نفسه، وإذا دخل فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى، تكفيه العمرة التي دخل بها ويكثر من الأعمال الصالحة من قراءة القرآن والذكر والطواف والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدقة وفعل الخير ما استطاع ليثاب على عمله. بعض الأخوة هداهم الله يقول إنه يأتي باليوم أكثر من عمرة واحدة، وقد يكون هذا من تلاعب الشيطان يتلاعب بالعبد حتى يخرجه عن الصواب. إذا دخلت مكة بعمرة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. إذا سافرت من مكة للمدينة أو لأي مكان كان ثم رغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة، لا تحرم نفسك. إذا دخلت مكة ادخلها معتمرا لتنال بذلك ثواب قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
يقول السائل: اعتمرت البارحة ونسيت الحلق وتحللت، فما حكم ذلك؟
إذا كان تحللك بلبس المخيط ونحوه فلا يؤثر هذا عليك، بل بادر بخلع ملابسك والبس ملابس الإحرام وقصر أو احلق ولا شيء عليك. وإن كنت فعلت محظورا غير ما يعفى عنه جهلا أو نسيانا، بأن جامع الرجل زوجته، فعليه فدية ترك الحلق أو التقصير لأنه واجب من واجبات العمرة، وفدية ذلك شاة يذبحها في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع ذلك صام 10 أيام في أي مكان بعد رمضان، إن لم يستطع الهدي فليصم 10 أيام.
يقول السائل: هل ليلة القدر توافق ليلة 27؟
ليلة القدر ليلة عظيمة نوه الله جل وعلا عنها في كتابه العزيز وأنزل فيها سورة كاملة، في قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. خير من ألف شهر، العمل الصالح فيها والعبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. فهي ليلة عظيمة ولحكم عظيمة أخفاها الله جل وعلا عن العباد، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتحريها، فلا يقال إنها في ليلة كذا، ليلة 27، ولا في غيرها من الليالي، وإنما تتحرى في رمضان كله وفي العشر الأواخر كلها آكد، وفي أوتار العشر الأواخر آكد، وفي ليلة 27 آكد. لا يقال إنها في ليلة 27، هذا لا يجزم به، لأن علمها عند الله تعالى، وإنما تتحرى في هذه الليلة، فهذه الليلة من آكد الليالي، ليلة 27، وخاصة في مثل ليلتنا هذه أنها ليلة جمعة، فليلة الجمعة ليلة مباركة، وليلة 27 وفي العشر الأواخر، فتتحرى ويجتهد المرء بالأعمال الصالحة والإلحاح في الدعاء إلى الله جل وعلا، يلح العبد على الله جل وعلا، فالله جل وعلا يحب أن يسأل ليعطي جل وعلا، يحب أن يستغفر ليغفر، وقد قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أنا وفقت لليلة 27 ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا عفى الله جل وعلا عن عبده فقد نال سعادة الدارين. فيكثر العبد من الدعاء، وعليه أن يجدد التوبة الصادقة لله جل وعلا عما سلف من الأعمال السيئة. يقول عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والله جل وعلا أمر عباده بأن يتوبوا إليه ويستغفروه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله جل وعلا في اليوم أكثر من 70 مرة، فيكثر العبد من الاستغفار وطلب المغفرة والتوبة من الله جل وعلا بأن يتوب عليه. ويجدد العزم بأن لا يعصي الله تعالى، ويسأل ربه أن يحفظه عن معاصيه فيما بقي من عمره، وأن يغفر له ما مضى منها. ويكثر من الذكر التسبيح والتحميد والتهليل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويكثر من قراءة القرآن، والذكر هو أفضل الدعاء، وذلك أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هو الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم صل على محمد، وهكذا. هذا دعاء عبادة. ودعاء مسألة، وهو سؤال الله جل وعلا المغفرة والرحمة، يسأل المرء ربه ما أحب من خير الدنيا والآخرة، يسأل ربه التوفيق والهداية والصلاح، يسأل الهداية والصلاح لإخوانه المسلمين، يسأل الله جل وعلا لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والهداية والصلاح ليحكموا فيهم كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا والتسبيح والتحميد، ويحذر الأذى، أن يؤذي أخاه المسلمين إخوانه المسلمين، يحذر أذيتهم بأي نوع من أنواع الأذى. وإن حصل منه شيء بدون قصد فيستسمح من أخيه، وعليه أن يتحمل ما يأتيه من أذى من إخوانه المسلمين، ويصبر احتسابا لوجه الله تعالى، ويكون متسامحا متجاوزا عافيا عن من أذاه. فإذا وفق الله العبد لإدراك ليلة القدر حالة كونه داعيا مصليا تاليا، فإنه يسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، مهما أصابه في الدنيا من بأساء أو ضراء فهذا لا يضيره، لأنه زائل مضمحل. ولا يجزم المرء بأن ليلة كذا هي ليلة القدر، إذا رأى كثرة الناس أو نحو ذلك جزم بأن هذه ليلة القدر، لا، هذه علمها عند الله جل وعلا، وإنما هي تتحرى، فهي آكد الليالي، ليلة 27.
يقول السائل: توفي رجل كان سلوكه حسنا بين الناس، ولكنه كان لا يصلي، فقام ابنه بعد وفاته بعمل حج ثم عمره، وأصبح يتصدق عليه ويدعو له، هل ثواب هذه الأشياء تصل إليه كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟
وإن كان تاركا للصلاة بالكلية فهذا لا ينفعه حج ولا صدقة ولا عمرة، لأنه والعياذ بالله كافر، فتارك الصلاة كافر. يقول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أما إذا لم يقموا الصلاة فلا يخلى سبيله بل يقاتل، وإذا كان تاركا للصلاة فليس بأخ في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا كان تاركا للصلاة فلا يستفيد من عمل، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، وإذا فقد العمود فقد الأساس، فقد كل شيء، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. فإن نجح في صلاته نظر في سائر عمله، وإن لم ينجح في صلاته فلا ينظر في سائر عمله. وحسن معاملته للناس ونحو ذلك في حال الدنيا هذه لا تنفعه في الدار الآخرة، وإنما يثاب عليها في الدنيا بما يعطى من مال وجاه وولد وصحة ونحو ذلك من نعم الدنيا. وأما تارك الصلاة بالكلية فإنه لا يستفيد من عمل ابنه، لأنه بتركه الصلاة أصبح كافرا والعياذ بالله.
يقول السائل: سأسافر من مكة بعد صلاة القيام وبالطواف ازدحام كبير، فهل يجب الطواف للوداع لي ولوالدتي؟
طواف الوداع محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بالنسبة لطواف الوداع العمرة. بعض العلماء رحمهم الله قال يجب طواف الوداع للحج ويجب للعمرة، وبعض العلماء رحمهم الله قال يجب في الحج فقط ولا يجب طواف الوداع بالعمرة. وحتى الذين قالوا بالوجوب قالوا لو تركه فلا فدية ولا شيء عليه، والكبير والضعيف لعله معذور في مثل هذه الحالات وهذا الزحام الذي يرى.